الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدليل الثاني للقائلين بعدم تنجيز العلم الإجمالي فيما إذا اضطر إلى غير المعين هو ما أفاده المحقق الأصفهاني قدس سره، وحاصل كلامه يقول بأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا فيما إذا كان مقتضيا لاستحقاق العقوبة على كل تقدير، يعني يؤثر في المؤاخذة على كل تقدير. أما إذا كان يقتضي استحقاق العقوبة على تقدير دون تقدير فهنا لا يتنجز هذا العلم الإجمالي، والمقام من قبيل أنه لا يؤثر في العقوبة على كل تقدير، وإنما يؤثر في العقوبة على تقدير دون تقدير. توضيح ذلك، يقول عندما علم إجمالا المكلف بنجاسة أحد الإنائين، بحرمة أحد الإنائين، واضطر إلى شرب أحدهما، فهنا عندنا احتمالات عندما يختار أحد الإنائين. الاحتمال الأول أن ما اختاره هو الموافق للحرام الواقعي والموجود هو الحلال. الاحتمال الثاني أن ما اختاره هو الحلال الواقعي والموجود هو الحرام الواقعي. على التقدير الأول، على التقدير الأول ما اختاره هو الموافق للحرام الواقعي. هنا هذا الذي اختاره لا يستحق عليه العقوبة، يعني لا يقتضي العقوبة لأنه مضطر إليه حسب الفرض، اضطر إلى الشرب ورخص له وهو من غير علمه اختار هذا الفرض الذي صادف الحرام الواقعي. هذا الحرام الواقعي بالنسبة له جائز، لا أحد يقول حرام. بالنسبة إلى الإناء الثاني لو شربه لا موجب للعقوبة، لأن الإناء الثاني على الفرض أنه هو الحلال. فإذا على هذا الفرض، الفرض الأول، الاحتمال الأول، العلم الإجمالي لم يقتضي استحقاق العقوبة على هذا التقدير، لم يقتضي استحقاق العقوبة. استحقاق العقوبة على ماذا؟ على فعل المحرم، المحرم الذي ارتكبه كان مضطرا إليه. إذا كان مضطرا إليه يعني هو جائز بالنسبة له فلا يستحق عليه العقوبة. بالنسبة إلى الإناء الثاني أيضا هو حلال حسب الفرض في الواقع، شربه لا يوجب أيضا العقوبة. فإذا العلم الإجمالي على هذا التقدير لا يقتضي استحقاق العقوبة. فإذا المخالفة القطعية على هذا التقدير لا توجب العقوبة. نعم، على التقدير الثاني لو صادف أن المضطر إليه هو الحلال وشرب الحلال والباقي هو الحرام، شرب الحرام هنا يقتضي العقوبة، أما على التقدير الأول فلا. فإذا لاحظنا أن العلم الإجمالي في المقام يقتضي استحقاق العقوبة على تقدير دون تقدير، والعلم الإجمالي الذي يكون منجزا لابد أن يقتضي استحقاق العقوبة على جميع التقادير، فعليه هنا العلم الإجمالي لا يؤثر وتجري البراءة في الطرف الآخر، يعني الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا إشكال، فلا يتنجز العلم الإجمالي. هذا حاصل ما أفاده. الشيخ الأستاذ حفظه الله أجاب عن كلام المحقق الأصفهاني بما حاصله أيضا، يقول بأن حل الإشكال يتوقف على التحقيق في موضوع حكم العقل بالتنجيز، متى يحكم العقل بالتنجيز، أو ما هو موضوع حكم العقل بالتنجيز؟ هل موضوعه كما قال يعني يدور مدار اقتضائه استحقاق العقوبة على جميع التقادير، أو لا موضوعه هو فعلية التكليف على جميع التقادير؟ إذا كان موضوع استحقاق العقاب، موضوع الحكم، حكم العقل بالتنجيز هو استحقاق العقاب، اقتضاؤه لاستحقاق العقاب، يتم إشكال المحقق الأصفهاني يكون تام، يعني دليله تام. أما إذا كان يدور مدار فعلية الحكم على كل تقدير، فهنا لا يأتي إشكال المحقق الأصفهاني. فإذن الذي ينبغي هو تحقيق هذه الجهة. فعليه يقول بأن الأحكام الإلهية لها مرتبتان. المرتبة الأولى هي مرتبة الجعل، وهذا أوضحناه سابقا أيضا، مرتبة الجعل، جعل الحكم على الموضوع المفروض الوجود. الموضوع المفروض الوجود يعني على وجود المكلف فعلا، الشراء التامة، عدم الموانع، ولكن كلها في هذه المرتبة مفروضة فقط، جعل الحكم على الموضوع المفروض الوجود في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. المرتبة الثانية هي مرتبة الفعلية، وهي فعلية الموضوع في الأمور الثلاثة، يعني أن يكون المكلف فعلا موجود، أن تكون الشرائط تامة، أن لا يكون هناك مانع من الحكم أو يمنع من هذه الشرائط أو هذه أو هذا المقتضي. المهم أن يكون الذي كان مفروض الوجود الآن فعلا وجد. إذا تمت هذا الموضوع، هنا نقول وصل الحكم إلى مرتبة الفعلية. هنا إذا وصل الحكم إلى مرتبة الفعلية عندنا أيضا مسلكان، متى يكون التكليف فعليا، هل فقط بهذا النحو أو لا. المسلك الأول وهو المسلك المعروف، وهو أنه الفعلية تتحقق بتحقق هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها فقط، يعني المكلف موجود، الشرائط تامة، عدم الموانع. إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة صار الحكم فعليا. على مبنى المحقق الأصفهاني أضاف العلم، العلم به حتى يكون فعليا، أضاف العلم به، يعني المكلف موجود، الشرائط تامة، الموانع مفقودة، والمكلف يعلم بالحكم الإنشائي، يعلم بأن الحكم أنشئ على هذا الموضوع، هنا تكون فعلية في نظره. قبل هذا، قبل العلم، لا تكون فعلية. ثم إن العلم الذي له مدخلية في فعلية الحكم أعم من العلم التفصيلي ومن العلم الإجمالي. إذا وجد العلم التفصيلي تحققت مرتبة الفعلية، إذا وجد العلم الإجمالي أيضا تحققت مرتبة الفعلية. العلم التفصيلي واضح، العلم الإجمالي لأنه لو لم نقل بشمول العلم للعلم الإجمالي للزم أن لا يكون العلم الإجمالي منجزا أبدا. متى ما وجد علم إجمالي لم يصل الحكم إلى مرتبة الفعلية، فعليه ما يمكن الالتزام بهذا اللازم الفاسد. يعني لا يمكن أن يلتزم محقق الأصفهاني أن العلم الإجمالي ليس منجزا في جميع موارده، لا يمكن أن يقول بهذا. فإذا العلم المأخوذ في مرتبة الفعلية أعم من العلم التفصيلي ومن العلم الإجمالي. طبعا الرأي المعروف والمنصور عندهم هو أن العلم له دخل في مرتبة التنجز، تنجيز الحكم، وليس في مرتبة الفعلية. يعني يصل الحكم إلى مرتبة الفعلية باجتماع الأمور الثلاثة التي ذكرناها، فإذا علم به المكلف هنا يكون منجز، هذا العلم منجزا والتكليف منجزا، وإلا فلا. المهم الآن حسب الفرض، إذا عرفنا هذه الجهات حسب الفرض، هنا ما نحن فيه، التكليف أنشئ على هذا الموضوع، والموضوع متحقق، المكلف متحقق، والشرائط متحققة، والموانع مفقودة، والعلم موجود على رأيه. فالحكم العقلي بتنجيزه موجود، ما عدا مانع واحد متصور، وهو الاضطرار. إن نقول الموضوع حتى يكون فعلي شرائط تامة، عدم الموانع. هنا المانع المتصور هو الاضطرار. الاضطرار هنا لم يتعلق بالحرام نفسه، وإنما تعلق بالجامع. اضطر إلى شرب أحدهما ولم يضطر إلى شرب النجس نفسه، هذا النجس أو هذا الحرام، حتى يمنع من التكليف. فإذا هذا الاضطرار بما أنه تعلق بالجامع لا يصلح أن يكون مانعا عن الفعلية، فالفعلية تكون تامة. لو كان الاضطرار متعلق بالفرد نقول لم يصل الحكم إلى مرتبة الفعلية. يعني لو اضطر إلى شرب هذا بخصوصه وهو النجس، نقول هذا النجس لم يصل إلى مرتبة الفعلية، ولكن الفرد لم يكن كذلك في المقام. عليه نقول ما أنه لم يضطر إلا إلى الجامع، لم يضطر إلى الفرد، فالحكم وصل إلى مرتبة الفعلية على جميع المسالك، على مسلك المشهور وعلى مسلك المحقق الأصفهاني نفسه. إذا وصل إلى هذه المرتبة فالحكم من ناحية الشارع تام، ليس فيه أي شيء، الجعل تحقق، المجعول تحقق، الحكم تام من جهة الشارع. يبقى الآن حكم العقل. العقل له بالنسبة إلى العلم الإجمالي له حكمان أو أثران عبرنا عنهما سابقا، وهو لزوم الموافقة القطعية للمعلوم للعلم الإجمالي أو المعلوم بالإجمال، وحرمة المخالفة القطعية. بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية غير مقدور. الحكم العقلي طبعا ننبه على هذه الجهة، الحكم العقلي موضوعه واضح عنده، يعني ما عنده تشكيك، العقل لا يوجد عنده تشكيك، حدود موضوعه واضحة. فإذا تم الموضوع العقل يحكم بالتنجز إلا إذا فقد المكلف القدرة، يعني يأخذ فقط قيد القدرة، قيد القدرة مأخوذ عند حكم العقل. هنا الآن بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية، المكلف لا قدرة عنده على الامتثال لأنه مضطر إلى أحدهما، فلا تجب عليه عقلا الموافقة القطعية. بالنسبة إلى المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية، هو قادر على عدمها، عدم المخالفة القطعية، فالحكم العقلي قلنا غير مقيد إلا بقيد القدرة، وبما أنه قادر على عدم المخالفة القطعية فالعلم الإجمالي يكون منجزا. من هذا الكلام كله نعرف أن تنجيز العلم الإجمالي يدور مدار فعلية التكليف وليس مدار اقتضائه الاستحقاق العقوبة على التكليف. على هذه المقدمات التي ذكرناها عرفنا أن الحكم العقلي بتنجيز العلم الإجمالي يدور مدار فعلية التكليف على كل تقدير، والفعلية موجودة على كل تقدير، لأن الفعلية تتحقق بالمكلف والشرائط والموانع، وأضاف المحقق الأصفهاني العلم، وكلها موجودة. بما أنها كلها موجودة فهنا العقل يحكم بتنجيز العلم الإجمالي، عليه يتضح بطلان الدليل، لأن أخذ المحقق الأصفهاني في دليل عدم التنجيز هو كون التنجيز يدور مدار استحقاق العقوبة أو اقتضاء العلم لاستحقاق العقوبة على كل تقدير، وهنا ليس كذلك. نقول له لا، نقول تنجيز العلم الإجمالي يدور مدار فعلية التكليف على كل تقدير وهي متحققة هنا، ولا مانع إلا الاضطرار، والاضطرار لم يتعلق بالفرد، تعلق بالجامع، فالعقل يحكم بالتنجيز فيلزم ترك الطرف الموجود. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.